للصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال راحتي إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، اتكلمت معاكم على أهمية صلاة الوتر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وبقوله صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا، قلت لكم ده زجر شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة أو أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم جعلها الله عز وجل بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وعرفنا إن الأحناف كانوا بيقولوا بوجوب صلاة الوتر إلا أن الجمهور قالوا باستحبابها. تكلمنا بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى على ما يتعلق بوقت صلاة الوتر، وقلت لكم كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أوقات صلاة الوتر هو الثلث الأخير من الليل، وذلك لأن الصلاة في هذا الوقت تكون مشهودة. اتكلمنا بعد ذلك عن كيفية صلاة الوتر، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كان ينوع في صلاته الوتر، فتارة كان يصلي ركعة وتارة كان يصلي ثلاث، إما ثلاث متصلة بتشهد أخير أو ركعتين وركعة، وإما أنه كان يصلي خمس ركعات متصلات بتشهد واحد في الركعة الأخيرة، أو سبع ركعات كما في حديث عائشة كان يصلي خمسا وسبعا صلى الله عليه وسلم لا يجلس إلا في الأخيرة منهن. ثم كان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يصلي تسع ركعات بالتشهد في الركعة الثامنة والتشهد في الركعة التاسعة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أحد عشر ركعة. اتكلمنا بعد ذلك عن حكم القنوت في صلاة الوتر، وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كان تارة يقنط قبل الركوع وتارة كان يقنط بعد الركوع، وكل سنة. وعرفنا الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لسيد شباب أهل الجنة ولرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو سيد، إن ابني هذا سيد، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. وعرفنا الدعاء اللي النبي علمه له. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على باقي المسائل الفقهية الأخيرة المتعلقة معنا في آخر درس متعلق بالوتر، عن بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذه الصلاة. الأمر الأول، هل يجوز لي أن أصلي بعد الوتر؟ المسألة دي بالذات كثيرا ما نسأل عنها في رمضان. إحنا في رمضان بنصلي التراويح، وبعد ما بنخلص التراويح على الساعة 9:10 بالليل إحنا بنصلي الوتر. بعد ما نصلي الوتر يجي لنا كتير جدا من الناس ويسألوا هو أنا لو قمت بالليل وحبيت أصلي أو أكمل صلاة تانية، أنا لا أقتصر على الصلاة اللي معاكم بس أنا بصلي في البيت، هل يجوز لي أن أنا أصلي صلاة بعد الوتر؟ نقول له لا بأس أبدا بأن يصلي الإنسان بعد صلاة الوتر، وإن كان المستحب أن الوتر ده يكون آخر صلاة الإنسان يصليها، ولكن إذا صلى الإنسان بعدها ركعات فلا بأس أبدا بشرط أن تكون شفعا، لما ثبت من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال ثوبان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا السهر جهد وثقل، السهر جهد ثقل على الإنسان، في رواية إن هذا السفر، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له. بعد ما تصلي الوتر لا بأس أبدا أن تصلي ركعتين قيام لليل، فإذا استيقظت إذا لم تستيقظ أنت خلاص صليت قيام الليل، وإذا لم تستيقظ فأنت خلاص صليت قيام الليل بفضل الله عز وجل. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم تسع ركعات ثم صلى بعدهن ركعتين خفيفتين. الحديثين دول يدلان دلالة واضحة على أنه يجوز للإنسان أن يصلي، يجوز للإنسان أن يصلي بعد صلاة الوتر ركعات، ولكن قلت لكم أن الأفضل أن تكون هذه الركعات شفعا لا وترا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. ليه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هما ركعتين بعد الشفع بعد الوتر ما يكونوش ركعة؟ للنبي نهى أن يصلي الإنسان وتران في ليلة واحدة. وتران في ليلة واحدة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو إن ممكن الإنسان إنه يصنع حاجة تانية لو حب إن هو يكمل بقى زي ما عارف التراويح، عايز يكمل هيكمل بعد صلاتنا، يعمل إيه؟ ممكن إن أنا بعد ما أصلي ركعة الوتر وأسلم هو يقوم يكمل ركعة، كأنه جاي متأخر ركعة، يقوم يكمل ركعة فيجعل هذه الوتر ركعتين، وبعد ما يخليها ركعتين ممكن يصلي بعدها ما شاء، ويجعل آخر صلاة يجعل آخر صلاته من الليل وترا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بعد ذلك، هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما يتعلق بصلاة الوتر من أدعية أو أذكار تقال بعد الصلاة؟ حياة النبي كلها أذكار صلى الله عليه وسلم، لا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موطنا كان فيه إلا وهو يذكر الله. الحديث عائشة صلى الله رضي الله عنها، كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. وإحنا أثر حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار المتعلقة فيما بعد الوتر، بما بعد الوتر. الحديث الأول هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بعض العلماء قال إن هذا الذكر إنما يقال في السجود، وبعضهم قال قول علي كان يقول ذلك في آخر الوتر، ده معناه إن هو بعد الصلاة، بعد الصلاة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم 3 ركعات، قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، في الثالثة بقول هو الله أحد. قالت: فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. يبقى إذن أنا ثبت عندي الآن ذكرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأذكار التي بعد الوتر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة اللي بعد كده، بنقول دايما يستحب للإنسان أن يوقظ أهله لصلاة الوتر، يستحب أن أنا أصحي زوجتي وأصحي أولادي، يلا يا أولاد علشان يصلي صلاة الوتر. وإن كنا في كثير من الأوقات بنقصر في هذا الأمر، إلا أن احنا نقول نتدارك هذا التقصير ونحاول بقدر المستطاع أن احنا نعلم أولادنا ونسائنا صلاة الوتر. بوب البخاري في صحيحه بابا فقال: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله للوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله لصلاة الوتر. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا انصرف قال لي: يا عائشة قومي فأوتري، يا عائشة قومي فأوتري. من المسائل أيضا المتعلقة بصلاة الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر في سفر أو في حضر. وقلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيداوم على 3 أنواع من النوافل فقط في صلاته إذا سفر: ركعتي الفجر كان لا يدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذنا قبل ذلك في سنن الرواتب، لا يدعها أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، وكان يحافظ على صلاة الضحى، وكان يحافظ على الوتر، وكان يحافظ على الوتر. دول الـ3 حاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم أو قيام الليل منها الوتر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها سفرا وحضرا. يقول عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر 2 ركعة لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. قال سالم ابن عمر: فهل كان يوتر؟ قال: نعم كان يوتر أيضا في السفر. وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا صلاة السفر 2 ركعة تمام غير قصر، تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. طبعا معروف عند علماء المصطلح ان الصحابي لما يقول سنة ده معناها ان هي اي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر مسألة عايزين نختم بيها وما يتعلق بحكم تارك صلاة الوتر. يا ترى الناس اللي بتسيب صلاة الوتر حكمها ايه؟ احب انقل بس كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة لما سئل عن الانسان اللي بيترك صلاة الوتر، فريت الناس كلها تركز معايا في هذا الحكم. قال شيخ الاسلام: الحمد لله، الوتر سنة باتفاق المسلمين، ومن اصر على تركه، اللي يصر على ترك الوتر لفترات طويلة، فانه فاسق مردود الشهادة، ده إنسان ترد شهادته. قال: ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. والوتر أوكد من سنن من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل الصلاة من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأوكد ذلك صلاة الوتر وركعتي الفجر، والله أعلم. شيخ الإسلام بيقول إن صلاة الوتر أهم وأفضل عند الله عز وجل من التطوع بتاع النهار زي صلاة الضحى وزي سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء اللي ما كان يتركها أبدا. بيقول صلاة الوتر أوكد من ذلك، أوكد من ذلك، فما ينفعش أبدا يتركها. ولقد صرح العلماء كابن قدامة والنووي وغيرهما أن من أصر على ترك الوتر فهذا إنسان فاسق، نصا كده فاسق مردود الشهادة. فيا ترى إحنا أحوالنا إيه؟ ويا ترى لو كنا موجودين عند السلف وشافوا حالنا هيقولوا علينا إيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الستر في الدنيا والآخرة. دي كانت بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الوتر، خدناها في 3 حلقات. ربنا يا رب يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
للصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله، يحلو الوصال راحتي، إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي، قم يا بلال.